بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، كنا شرعنا في كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، وهو 200 سؤال وجواب في العقيدة الإسلامية من تأليف شيخ شيوخنا الشيخ العلامة حافظ حكم رحمه الله تعالى، وكنا تكلمنا عن بعض ترجمته وقرأنا المقدمة وأخذنا بعض الأسئلة في المعتقد، وكما ذكرنا الأسئلة يعني يسيرة ومختصرة، فلن نطيل في الشرح حتى ننهي الكتاب بحول الله وقوته. فنعم، وصلنا إلى السؤال السادس. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى: سؤال: ما علامة محبة العبد ربه عز وجل؟ الجواب: علامة ذلك أن يحب ما يحبه الله تعالى ويبغض ما يسخطه، فيمتثل أوامره ويجتنب مناهيه، ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه. ولذا كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه.
هذا السؤال ذكره رحمه الله تعالى بعد ذكره أن من أركان العبادة الحب والذل والخوف، فتكلمنا عن هذه الأركان الثلاث. فحب العبد لله عز وجل هل له علامة أو ليس له علامة؟ كثير ممن يدعي محبة الله عز وجل، يقول أنا أحب الله أو أحب رسوله، فامتحنهم الله سبحانه وتعالى بهذه الآية، كما قال الحسن وغيره: دعا قوم محبة الله فامتحنهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فأعظم علامة لمحبة الله، محبة العبد لربه عز وجل، هو الاتباع للكتاب والسنة، اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم العلامات أيضا هو التحقيق الولاء والبراء، وهذا من أعظم ما يفشل فيه كثير من مدعي محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فتجده يزعم محبة الله ويوالي من يبغضه الله عز وجل، يوالي أهل الفجور، يوالي أهل الكفر، يوالي أهل البدع، يوالي أهل الذنوب والمعاصي، ولا ينكر عليهم، وأهل البدع والأهواء يحث على يثني عليهم ويحث على الحضور لهم وغير ذلك، هذا ضعف عنده جانب الولاء والبراء، يحب ما يحبه الله ويبغض ما يسخطه، ما يسخطه الله، ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله، فهذا أوثق عرى الإيمان، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال حديث البراء بن عازب، قال: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. هذا أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى 10 أسباب يجالبة لمحبة الله للعبد، وجالبة لمحبة العبد لله، 10 أسباب ذكرها في مدارج السالكين. وهي باختصار هذه العشرة: قراءة القرآن والنوافل والذكر وإيثار محابه، يؤثر رضا الله على ما تحبه نفسه. والخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته، مطالعة القلب لأسماء الله وصفاته، ينظر في اسم الله السميع وفوائد هذا الاسم وعبودية هذا الاسم، فلا يتكلم إلا بما يرضي الله، وهكذا بقية الأسماء. كما قال ابن القيم: لكل اسم عبودية خاصة. والأمر السادس مشاهدة بره وإحسانه على العبد، نظر في نعم الله سبحانه وتعالى. والأمر السابع انكسار القلب بين يدي الله، إذا صلى خشع، إذا دعا انكسر قلبه. والأمر الثامن الخلوة وقت النزول الإلهي، ثلث الليل الآخر يخلو بربه، يستغفر ويقرأ ويصلي. الأمر التاسع مجالسة المحبين الصادقين، مجالسة المحبين الصادقين من أهل السنة. والأمر العاشر والأخير المباعدة عن كل سبب يحول بين القلب وبين الله، البعد عن كل سبب يحول بين القلب وبين الله. قال ابن القيم بعد ذكره لهذه العشرة، قال: فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب. فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب. ثم قال: وملاك ذلك كله أمران، أي يجمع هذه العشرة أمران. الأمر الأول استعداد الروح لهذا الشأن، استعداد الروح للوصول إلى هذه المحبة لهذا الشأن. والأمر الثاني انفتاح عين البصيرة، انفتاح عين البصيرة، اعبد الله بيقين وبصيرة. هذا ما يتعلق بالسؤال السادس. نعم.
قال رحمه الله: سؤال: بماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ الجواب: عرفوه بإرسال الله تعالى الرسل وإنزاله الكتب، آمرا بما يحبه الله ويرضاه، ناهيا عما يكرهه ويأباه، وبذلك قامت عليهم حجته الدامغة وظهرت حكمته البالغة. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
نعم، وهذا تابع للسؤال الأول، السؤال السابق. قال أن العبد ينبغي أنه يعمل ما يحبه الله ويبتعد عما يسخطه. كيف نعرف ما يحبه الله وما يسخطه؟ قال: باتباع الرسل واتباع الكتب، أي بالشرع، شرع الله سبحانه وتعالى، لا بالأهواء ولا بالبدع والمحدثات. ليس هذا مناط معرفة ما يحبه الله ويسخطه، وإنما الأمر شرعي راجع إلى الشريعة، عرفناه بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وهذا ما أقام الله عز وجل به الحجة على العباد. وهو أيضا مثل ما ذكرنا في السؤال السابق في قوله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. نعم.
قال رحمه الله: سؤال: كم شروط العبادة؟ الجواب: ثلاثة. الأول صدق العزيمة وهو شرط في وجودها، والثاني إخلاص النية، والثالث موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به، وهما شرطان في قبولها.
نعم، ذكر شروط العبادة. قال: شرط أول يكون قبل وجودها، وهو شرط في وجودها. يعني هذا العزيمة أو صدق العزيمة هو أمر يوجد لك العبادة، لا يمكن أن توجد العبادة إلا بالعزيمة الصادقة. أما شروط القبول فهما شرطان، الإخلاص والمتابعة، وهذا هو المشهور. لكنه أضاف رحمه الله تعالى هنا الشرط الأول صدق العزيمة، قال أن العبادة لا يمكن أن توجد إلا بصدق العزيمة. وهذا الشرط صدق العزيمة أيضا داخل في قضية، يعني مرتبط بقضية الإخلاص والنية، لأن النية أصلا تكون قبل العمل أثناء العمل، نية هي تكون قبل العمل وأثناء العمل. بل بعض العلماء يزيد في قضية تحقق العبادة وتطبيقها على الواقع وتحقيق أمر الله عز وجل عند وجود الأمر، يشترطون لذلك 7 شروط، وهو ما ذكره الشيخ محمد عبد الوهاب في رسالة، رسالة له صغيرة في الواجب نحو أوامر الله عز وجل، ذكرنا هذا مرارا ونظمناه في أبيات وقرأنا عليكم هذه الأبيات وانتشرت أيضا. وهذه الشروط باختصار 7 على ما ذكره الشيخ. الشرط الأول، الشروط 7 تجاه أوامر الله عز وجل، من يحفظ الأبيات؟ ذكرناها أكثر من مرة، الأبيات فهدين
أول بيت
سلام أشرف، ما تعرض الأبيات؟ العزم يا من يريد الفوز يوم قيامته فعليه عند أوامر الرحمن. العلم مع عزم كذاك محبة، والفعل وفق شريعة العدنان، ولكل ما يحبطه كن متجنبا ثم الثبات عليه طول زمان. إذن الشروط 7 العلم، الثاني العزم، الثالث المحبة، والرابع العمل، والخامس على وهدي رسول الله موافقة الشريعة، والخامس أو السادس الابتعاد عما يحبطه ويبطله، والسابع الثبات عليه، السابع الثبات عليه. إذن كما قلنا وذكر الشيخ هنا، صدق العزيمة وإخلاص النية أمران مرتبطان لا ينفكان عن بعضهما، صدق العزيمة مع إخلاص النية، لأنه بإخلاص النية، إخلاص النية بدون صدق في العزيمة فهذا تسويف وأمل باطل، ينوي ويخلص في العمل لكن ما عنده عزيمة، فهذا هوس وتطويل أمل وتمن وتسويف. وصدق عزيمة بدون إخلاص فهذا إما شرك أكبر أو ماذا؟ شرك أصغر، أنه اختل فيه الإخلاص. والإخلاص مع صدق العزيمة إن لم يكن موافق للسنة فهذا بدعة، وهذا كلام جميل للشيخ حافظ رحمه الله تعالى في معارج القبول، يقول بإخلاص النية، قال إخلاص النية بدون صدق العزيمة فهذا تسويف وطول أمل، فهذا ماذا؟ تسويف وطول أمل، وصدق عزيمة بدون إخلاص فهذا شرك إما أصغر وأكبر، وإخلاص مع صدق عزيمة بدون اتباع فهذا بدعة ومحدثة. والشروط في قبول العمل وردت في قول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الكهف غيرها من الآيات، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وهذا شرط اتباع، ولا يشرك بعبادة ربي أحدا شرط إخلاص، وكما قال الله سبحانه وتعالى ليبلوكم أنكم أحسن عملا، يعني هذه الشروط امتحان واختبار من الله، تحقق هذه الشروط أو لا تحقق. قيل للفضيل بن عياض أو قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أحسنه أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي فسر لنا هذا، قال إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل ولم يقبل. إذن هذه شروط العبادة، وهي أيضا داخلة في شروط قبول العمل، ومخالفتها دائر بين النفاق والرياء أو البدعة والإحداث، أو إن جمع بينهما أو اختل الأمران عنده فهذا أشر الناس كما قال ابن القيم، ومن جمعهما فهو خير الناس. نعم.
سؤال: ما هو صدق العزيمة؟ الجواب: هو ترك التكاسل والتكاسل والتواني وبذل الجهد في أن يصدق قوله بفعله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
نعم، وهذا ما مر معنا، لا يكفي النية ولا يوجد في لها صدق في العزيمة وهم بعملها. نعم.
سؤال: ما معنى إخلاص النية؟ الجواب: هو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، وغيرها من الآيات.
نعم، هذه الآيات في تأكيد أهمية الإخلاص ووجوبه. ومعنى الإخلاص أي أن العبد لا يريد بجميع أنواع العبادة قولية وفعلية وظاهرة وباطنة إلا وجه الله عز وجل. وأصل الإخلاص مأخوذ من الخلوص، خلوص الشيء أي تنقيته، خلوص الشيء أي تنقيته، كما يقال خلصت العسل أي نقيته مما من الشوائب التي تخالطه. ومعناه الشرعي راجع إلى المعنى اللغوي، فهنا تنقية الشيء أي تنقية العمل وتنقية العبادة من الشوائب التي هي الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر، فلا يعمل عملا إلا ابتغاء وجه الله. نعم.
سؤال: ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به؟
وهذا تابع لبيان الشرط الثالث ما ذكره في العبادة، وهو الاتباع، نتبع ماذا؟ أي شرع؟ نعم.
الجواب: هي الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وغيرها من الآيات.
إذن هذه الآيات عمومها تبين أن الواجب اتباع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى على ألسنة رسله، ونحن مأمورون باتباع ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. ويبين هنا أن الإسلام هو دين الأنبياء جميعا، فالإسلام له معنيان إذا أطلق: معنى عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد بالطاعة، وهذا دين الأنبياء جميعا، كلهم مستسلمين لله بالتوحيد ومقادين له بالطاعة ومبتعدين عن الشرك وأهل الشرك. والمعنى الخاص للإسلام هو دين النبي صلى الله عليه وسلم، أو الشريعة التي أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا يخطئ من يقول أن الإسلام هو دين محمد صلى الله عليه وسلم فقط، بل الإسلام دين الأنبياء جميعا، كما قال الله عز وجل في جملة من الآيات، منها ما ذكره المؤلف، قال وأيضا قوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل، وجاء في أكثر من آية عن الأنبياء أنهم أول المسلمين، وأنا أول المسلمين، والحنيفية ملة إبراهيم. الحنيفية، كلمة الحنيفية مأخوذة من الحنيف، والحنيف معناه المائل، حنيف معناه المائل، ومنه كما هو معلوم الآن يسمى صنبور الماء حنفية. لماذا؟ لأنها مائلة، فيها ميلان. فالميلان هنا المقصود به الميل عن الشرك، أي الابتعاد عن الشرك والذهاب على طريق التوحيد وأهل التوحيد. نعم.
سؤال: كم مراتب دين الإسلام؟ الجواب: هو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله.
نعم، بين لك هنا أن الإسلام يشتمل ثلاثة مراتب كما في حديث جبريل، فبين أن الإسلام الدين يشتمل على الإسلام والإيمان والإحسان. وفي حديث جبريل الطويل أنه قال في آخره لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون من هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم. فدل على أن ما ذكره من المراتب الثلاث هي شاملة للدين كله. قال: أعلمكم أمر دينكم، هو شامل للدين كله. وأشار هنا، سيأتي بيان الإسلام معناه والإيمان والمسائل المتعلقة به والإحسان، لكن أشار إلى نقطة مهمة، وهي أن كل واحد إذا أطلق منها شمل البقية. فهذه كما يقال من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فيذكر الإسلام ويدخل فيه الإيمان والإحسان، ويذكر الإيمان ويدخل فيه الإسلام والإحسان، لكن إذا ذكر في موضع واحد كان لكل لفظ منها معنى خاص يخص، كما في حديث جبريل فسر الإيمان بالأعمال الباطنة والاعتقادات، وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، فسر الإحسان أن تعبد الله، إنه مقام عال من مقامات العبودية، تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا أيضا سيأتي بيانه. نعم.
سؤال: ما معنى الإسلام؟ الجواب: معناه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين.
نعم، المخبتين معناه الخائفين الوجلين من الله سبحانه وتعالى، هذا في معنى الإسلام. قال: الاستسلام لله. الإسلام أخذ من كلمة الاستسلام، لله عز وجل في جميع شؤونه في حياته ومماته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، والانقياد له بالطاعة، وكذلك الخلوص من الشرك، ويضاف خلوص من أهله، خلوص من الشرك وأهله، كما عرفه الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فالبراءة من الشرك ومن أهل الشرك، والخلوص من الشرك يقتضي البراءة من أهله، يقتضي إني براء منكم ومما تعبدون من دون الله، فتبرأ من الشرك ومن أهل الشرك. وبين ما يدل على ذلك من الآيات: ممن أسلم وجهه، أي استسلم لله وتوجه لله سبحانه وتعالى، ومن يسلم وجهه إلى الله، أي يتوجه بالعبادة لله عز وجل وحده، فأعماله وجهه كله متوجه إلى الله عز وجل، وهو محسن، أي وهو منقاد وطاع وخائف لله عز وجل، فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى كما فسرها طائفة كثيرة من السلف هي لا إله إلا الله، هي كلمة التوحيد، هي العروة الوثقى. نعم.
سؤال: ما الدليل على شموله الدين كله عند الإطلاق؟ الجواب: قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الإسلام إيمان بالله، وغير ذلك كثير.
نعم، وغير ذلك كثير، جاء فيها بيان ذكر الإسلام، ويدخل فيها كثير من الأعمال أو الدين كله. قال: إن الدين عند الله الإسلام، فدخل فيه الإيمان، ودخل فيه الإحسان. بدأ الإسلام غريبا، يدخل الإيمان فيه، بدأ الإيمان غريبا وسيعود غريبا. قال: أفضل الإسلام، قال: إيمان بالله. فسر الإسلام بأنه إيمان، هذا الدليل على أن هذا اللفظ إذا أفرد شمل بقية المصطلحات من الإيمان والإحسان. نعم.
سؤال: ما الدليل على تعريفه بالأركان الخمسة عند التفصيل؟ الجواب: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل إياه عن الدين: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فذكر هذه غير أنه قدم الحج على صوم رمضان، وكلاهما في الصحيحين.
نعم، بين لك أن هذا اللفظ عند التفصيل وفسرها بأعمال الظاهرة، يعني عند الاقتران والاجتماع أو عند تفسير الإسلام، يجوز تفسيره بالأعمال الظاهرة كما في حديث جبريل، وهذا كله راجع كما قلنا فصله العلماء أن الفرق بين الإسلام والإيمان أنهما من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، وهذا كثير في الشرع، مثل الفقير والمسكين والبر والتقوى وغير ذلك من الألفاظ إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، بمعنى أنها إذا جاءت في موضع واحد فكل لفظ له معنى، وإذا انفرد كل واحد في حديث فإنه يشمل بقية الألفاظ الأخرى. وذكر حديث جبريل لأن حديث جبريل ذكرت فيه هذه الثلاث، ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة. وأيضا حديث بني الإسلام على خمس فسرها بالأعمال الظاهرة، يعني حتى هذه الألفاظ أحيانا ينفرد اللفظ لكن أبين أن معنى هذا اللفظ يشمل كذا، لكن لا يمنع هذا أنه يدخل فيه المعاني الأخرى عند الإفراد أيضا. نعم.
سؤال: ما محل شهادتين من الدين؟ الجواب: لا يدخل العبد في الدين إلا بهما. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، الحديث وغير ذلك كثير.
نعم، هذا واضح أن الشهادتين هما أهم أركان الإسلام، لأنه لا يمكن أن تصح الصلاة وغيرها إلا بالدخول في الشهادتين، فإذا حققهما العبد دخل في الإسلام. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، أي شهدوا بالله ورسوله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، إذا دخلوا عصموا دماءهم وأموالهم. هي مبدأ دخول الإسلام وهي أساس أركان الإسلام، فإذا ما حققها العبد لم يحقق الإسلام. نعم.
سؤال: ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟
نلاحظ هنا أن الشيخ رحمه الله تعالى يربي طالب العلم ويربي صاحب السنة على التمسك بالدليل، وهذا الأسلوب نحو أسلوب الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى حين يذكر على كل مسألة قال فدليلها قوله كذا، فهنا أورد الأدلة على صيغة أسئلة. نعم.
سؤال: ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟ الجواب: قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله تعالى: وما من إله إلا الله، وقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، والآيات، وقوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، الآيات وغيرها.
نعم، هذا هي جملة من الأدلة على شهادة أن لا إله إلا الله. والآية الأولى أيضا فيها بيان فائدة أو منزلة العلم والتعلم، حيث قرن الله شهادة أولي العلم بشهادته وشهادة ملائكته على أعظم مشهود وهو لا إله إلا الله، وأمر الله عز وجل بتعلم لا إله إلا الله ومعرفتها وتحقيقها، فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله. نعم، سيأتي شروطها وأركانها. نعم، ما معنى؟
سؤال: ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ الجواب: معناها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله تعالى، وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير.
نعم، بين لكم هنا معنى شهادة لا إله إلا الله، وهذا المعنى الذي يضل فيه كثير من الناس ممن يقع في الشرك وعبادة غير الله عز وجل، ما حققوا معنى لا إله إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله: ولا معبود بحق إلا الله، وهو نحو ما ذكره الشيخ هنا نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، أي لا معبود بحق إلا الله، إثباتها لله عز وجل. فلا إله إلا الله لها ركنان جمعت بين النفي والإثبات، ذلك بأن الله هو الحق وهذا إثبات، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وهذا نفي، فجمعت بين الإثبات والنفي. فلا تتم العبادة إلا بالإثبات والنفي جميعا، وهذا مر معنا في درس ماذا؟ تدمرية، صح؟ ذكرنا أن الدين قائم على النفي والإثبات، فالإثبات وحده لا ينفي ماذا؟ وجود مشاركة، والنفي وحده تعطيل محض، فلا بد من إثبات النفي والإثبات وجمعهما والإيمان بهما، وأدل ذلك كثيرة في القرآن: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم.
سؤال: ما هي شروط شهادة أن لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه؟ الجواب: شروطها سبعة. الأول: العلم بمعناها نفيا وإثباتا، والثاني استيقان القلب بها، الثالث الانقياد لها ظاهرا وباطنا، الرابع القبول لها فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها، الخامس الإخلاص فيها، السادس الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط، السابع المحبة لها ولأهلها والموالاة والمعاداة لأجلها.
نعم، هذه شروط لا إله إلا الله السبعة، لا ينتفع العبد إلا باجتماعها، فإذا اختل عنده شرط من شروطها اختل عنده لا إله إلا الله، فلا بد من الجمع بين هذه الشروط السبعة جميعا، وهي العلم واليقين والانقياد والقبول والإخلاص والصدق والمحبة، كما قال في سلم الوصول رحمه الله تعالى: بشروط سبعة قد قيدت في نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. سيأتي ذكر كل شرط من الشروط على حدة وبيان الأدلة عليه، نرجئه إلى الدرس القادم إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.
الأبيات جزاك الله خير.
أي أبيات؟
يا من يريد الفوز.
ذكرناها كم مرة؟ طبعت أيضا بصفحة ورقة. يا من يريد الفوز يوم قيامة، فعليه عند أوامر الرحمن العلم مع عزم كذاك محبة، والفعل وفق شريعة العدنان، ولكل ما يحبطه كن متجنبا، ثم الثبات عليه طول زمان. ثم الثبات عليه طول زمان. أنا كأني طلبت واجد، ما أدري أي درس هنا ولا إيش. شنو طلبت؟ أعمال القلوب، قالت تدور على 15 قاعدة. في أحد نقلها؟ مسألة أهو جاسم، ما جبتها؟
والله شيخ أنا شفتك أشرف وأحمد فقلت نخليهم جزاهم الله خير.
طيب نجيبها الدرس القادم إن شاء الله. جزاكم الله خير، السلام عليكم.